رومية 14 عدد 5. واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله، الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش، لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحري احكموا بهذا، أن لا يوضع للأخي مصدمة أو معثرة. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن، فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله، فلا يفترى على صلاحكم. آمين. لا أريد أن أكرر، وفي نفس الوقت أريد أن أذكر بأننا أمام قضية قد لا نعاني منها هي بالذات، ما عندناش القضية دي ربما بالضبط، لكن المبادئ التي استعملها الرسول لعلاج هذه المشكلة الحادثة في الكنيسة، نحن نحتاج إلى هذه المبادئ. خليني أتخيل مع حضراتكم المبادئ كأدوية قدمها الرسول منقادا بالروح القدس لعلاج أمراض روحية كانت موجودة. اختلف شكل الأمراض اليوم، لكنها موجودة، وبالتالي نحتاج لنفس الأدوية. المشكلة أن إخوة أتوا من خلفية يهودية إلى المسيحية، مؤمنين حقيقيين، مش زي بتوع رسالة العبرانيين، دول مؤمنين حقيقيين، ولدوا من الله وسكن فيهم روح الله وصاروا مؤمنين مسيحيين حقيقيين. لكن كل ما يجي وقت الأكل عندهم أزمة نفسية، وكل ما يجي يوم سبت عندهم أزمة نفسية، لأنهم عاشوا في اليهودية عشرات السنين ما يقدروش يأكلوا أي أكل، وعاشوا ما يقدروش يعتبروا يوم السبت زي بقية الأيام. إخواتهم المؤمنين الأقدم منهم، الكبار في الإيمان اللي فاهمين، بيحبوهم وحاولوا يفهموهم أكتر من مرة إنه هذه الأمور كانت موضوعة لوقت الإصلاح. هذا التقسيم الوارد في لوين 11 بين طعام وطعام كان له معاني روحية اكتملت وتمت في مجيء المسيح. لم يعد هناك أي احتياج لحفظ أيام وشهور، السبت خلاص انتهى، مش محتاجين أنكم تعيشوا في هذه الأمور. لكن هنا تبرز حقيقة نفسية وليست روحية. تاني بقول ونحط خط تحتها، حقيقة نفسية وليست روحية. كلمة الضمير لو بننطقها باللغة الإنجليزية تلاقيها مرتبطة، كلمتين مرتبطين ببعض، كو وساينس. الكلمتين دول مع بعض بيعملوا كلمة الضمير كونشينس. علم مرتبط بشيء، هذا هو معنى الضمير، أن تربط تصرفك بالعلم بشيء معين، فيبقى تلقائيا التصرف مرتبط بهذا الشيء، بحيث أنه لو علمت أن هذا الشيء غلط فمنين ما تعمل هذا الشيء ستشعر بوجع. أو لو الشيء ده مرتبط بمدح وشيء جيد فتلقائيا منين ما تعمله بتشعر براحة وبفرح. هذا العلم صحيح ولا غلط الضمير ما يفهمش. الضمير هو تلك المرأة التي يمثلون بها العدالة، ترسم على قاعات المحاكم معصوبة العينين، لاش دعوة مين قدامها، هي ليها أنه النهاردة السبت لازم يكون التصرف كده، تاكل لحمة لازم تكون مدبوحة حلال، مدبوحة بطريقة معينة، ما يعرفش يدخل في تفاصيل، يحكم دون أن يحلل، هو ده عمل الضمير. وعلشان كده المسألة لو عايزين نعالج الذهن مش نحاول نضغط على الضمير. شرع قانون جديد واقنع الناس بالقانون الجديد لكي يحكم الضمير طبقا له، يعني جدد الذهن ولا تقهر الضمير. مفهوم قصدي؟ يبقى الواحد فينا، كل واحد عنده ذهن وعنده ضمير، ضميري بيحكم طبقا للي موجود في ذهني. لو في ذهني موجود من جوه ان قتل النصراني حرام حلال مثلا، يعني طبعا ما فيش كلام الفاضي ده، يعني ولا قطع ودنه ولا قطع رقبته ولا قطع ايده ولا اي كلام، ده مش موجود طبعا. لكن لو افترض انه في ذهن الشخص انه هذا التصرف حلال، شخص يعمله وضميره مستريح جدا. ولو في ذهنك موجود أن شيء من حقك أنك تأكله لأنه لم يعد في المسيح أكل يؤكل وأكل كل خليقة الله جيد، بص التعبير اللي بيقوله الرسول هنا، ليس إني متيقن في الرب يسوع أنه ليس شيء نجس في ذاته، لأنه لو قلت أنه نجس حاشا لله، يبقى الله بيخلق شيء نجس. يعني الخنازير دي مثلا مين اللي خلقها، ربنا ولا الشيطان؟ لا، هو ربنا كان خلقهم بني أدمين وتسخطوا بقيوا خنازير، يظهر الجماعة اليهود تسخطوا بقيوا. لا طبعا، هم ربنا خلقهم خنازير. طب ربنا لما خلق الخنازير ربنا يخلق حاجة نكسة؟ لا، ربنا ما يخلقش نكسة. فالرسول بيقول إني متيقن في الرب يسوع ليس شيء نجس في ذاته. لكن اللي بيعتبره نجس، اللي تعلم إنه نجس، لما يجي يأكله بيعمل إيه؟ بيتنجس. ليه بيتنجس؟ ضميره بيقول له ان انت نجس. فالضمير بيحكم بغباء هنا لانه مرتبط بالعلم الخاطئ، العلم اللي في ذهنه قال له ان ده نجس، يبقى منين ما هياكله ضميره هيقول له انت غلطان. خدتوا بالكم؟ يبقى عندنا شيء صح ضميره حكم انه غلط، عندنا شيء غلط ضميره حكم انه صح. الضمير بيحكم بناء على اللي موجود في الذهن، اللي موجود في الذهن غلط ولا صح ده موضوع تاني، الضمير يحكم طبقا للي موجود في الذهن. تاني بقول عشان كده لو انا بتطلع مني او عندي مشاكل بخصوص الضمير، ما تقهرش الضمير لكن جدد الذهن. ومن هنا يأتي دور كلمة الله. كلمة الله هي أفكار الله، بتخبطنا، بتصدمنا، بتخترقنا. مش بس تصدمنا، لكن التعبير الكتابي إنها خارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل، مميزة أفكار القلب. كلمة الله تروح تخترقك لو أنت مفتوح ليها، وتروح مطلعة أفكار غلط عندك، تقول لك الأفكار دي غلط، أو شيء بتلوم عليه نفسك، وربنا يقول لك لا ده شيء صح، يصحح، يجدد، يغير. وعلى قد ما ذهنك يتجدد، على قد ما ضميرك يغير أحكامه. هنا الرسول بيعمل كده، بس بيطلب من إخواته المؤمنين اللي بيتعاملوا مع الضعفاء اللي جايين من الخلفية اليهودية أنهم يصبروا عليهم، لأنه الحقيقة على ما يتجدد الذهن ويبدأ الضمير يتعود على المعلومات الجديدة ويحكم أحكام جديدة بيحتاج وقت طويل. أصعب شيء أن تغير أحكام الضمير. هناك فترة زمنية بين تغيير القانون وتغيير القاضي لطريقة أحكام. هو القاضي متعود يحكم طبقا لهذا القانون عشرات السنين أو سنين طويلة، غيرت له القانون وعايزه يحكم دلوقتي أحكام جديدة، علشان يقدر ينقل ويحكم الحكم الجديد بيحتاج إلى وقت. فالرسول بيقول لإخواته الصبر على إخواتكم الضعفاء. إيه المبادئ اللي استعملها؟ استعمل حقيقة أفكار، استعمل مبادئ. أنا تكلمت عن كثير من الأفكار في صور الثنائيات مرة سابقة، تكلمت عن 8 ثنائيات، وهستكمل بعض الثنائيات في هذه المرة. حابب أتكلم مثلا عن ثنائية موجودة في عدد 5، أسمي بعض الثنائيات وبعدين أرجع للمبادئ ثم أشرح الثنائيات. 1 يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم. 1 بيعتبر يوم دون يوم، اللي هو يوم السبت أو يوم الفصح أو يوم عيد أو هلال أو رأس شهر، اللي هي الأيام اللي كان ليها احترام في اليهودية. في 1 تاني بيقول لا، كل الأيام تساوت. بص بيقول ايه بقى في عدد 6، الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. يعني الدافع في كلتا الحالتين هو الرب. فاللي اهتم كان غرضه، كان الدافع اللي بيحركه هو الرب، والتاني اللي لم يهتم كان الدافع اللي بيحركه هو الرب. الرسول بيحط مبدأ بيقول أرجوك ركز على الدافع وما توقفش كتير عند العمل نفسه. لو الدافع نقي سيب العمل مع الوقت ممكن يتصلح، طالما انه عمل مش شرير. طبعا احنا ما نتكلمش هنا عن عمل شرير، لكن عمل احنا مختلفين عليه، في ديبيت، في جدل بخصوصه. يضيف مبدأ تاني في العدد اللي بعده، عدد برضو جميل قوي، يقول الذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله. يعني تحط له الأكل من أشكال وأصناف فرح أكل وعمل إيه؟ شكر الله. شكر الله قال له إيه؟ يا رب أشكرك إنك حررتني وأعطيتني خليقة جيدة وأعطيتني صحة ونعمة إني أتناول من خليقتك بشكر. فأكل وشكر الله. الثاني اتحط له أكل بحسب قناعاته القديمة ما ينفعش إن هو يأكل، فلم يأكل. بس تعرف لم يأكل ويشكر الله، عجيبة قوي. والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر. يا رب أشكرك إنك اديتني القدرة على إني أميز بين الطاهر والنجس، وأشكرك إنك بتديني معونة إني أحرم نفسي من أكل علشان ما زعلكش، فأنا بشكرك يا رب. والرسول واقف يتفرج على ده، واقف يتفرج على ده، جه في صف مين؟ المهم إن الاتنين عملوا إيه؟ شكروا الله. هذا الأخ شكر لأنه عنده حرية، وهذا الأخ شكر لأنه عنده تمييز، كلاهما يشكر الله. فأرجوك ركز على الغرض أو النتيجة بتاعت العمل. مبدأ كمان، ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. بيضع مبدأ خطير، هو مركزية المسيح ومركزية الأنا. لمن تعيش؟ هقف قدام هذه الثنائيات اللي مملوء بها الأصحاح. الحقيقة كله ماشي في ثنائيات، لكن أضع أمامكم بسرعة بعض المبادئ اللي بناء عليها الرسول بيطلب هذه الطلبات. طلبات دي تقيلة على بعض المؤمنين لو ما كانتش المبادئ موجودة. إيه المبادئ اللي موجودة؟ مبدأ من المبادئ هو المحبة، وهو قال هنا هنقرأ مع بعض: فلست تسلك بحسب المحبة. طبيعة الله هي المحبة. ويا إخوتي الأحباء، شاء الناس أم أبوا، في النهاية في النهاية ستسود الكون المحبة. في الحالة الأبدية لن يكون هناك سوى الحب. المحبة لا تسقط أبدا. أرجوكم إخوتي فكروا في هذا الأمر. المواهب ستنتهي، الإيمان والرجاء هينتهوا. تخيلوا، الإيمان شيء جميل، لكن عندما أرى الرب بالعيان انتهى عمل الإيمان، لم أعد محتاجا للإيمان. والرجاء شيء بديع بعيش به، لكن عندما يتحقق الرجاء وأجد نفسي هناك في بيت الآب لن أحتاج إلى الرجاء، لكن المحبة لا تسقط أبدا. وكلمة لا تسقط لا تعني لا تفشل زي ما أحيانا نطبقها، لكن كلمة تسقط هي بالضبط ورقة الشجر الخضراء اليانعة الجميلة في منظرها، عندما يأتي الخريف تجف وتسقط، لها زمن ولابد أن تسقط. المحبة ليست من هذا النوع، المحبة لا تسقط أبدا، إلى أبد الآبدين ستكون هناك المحبة. إخوتي الأحباء، لو انتهت المحبة هذا يعني فشل ذريع لله، إنه لم يستطع أن يفرض شخصيته على الكون الذي خلقه. والله لو اخترنا له اسم، الله محبة. لما بنشوف مؤسسة معينة ناجحة يديرها شخص ناجح، بنقول إن الشخص استطاع أن يفرض شخصيته على هذه المؤسسة. الله الذي هو حب، بنرنم عنه في الترنيمة: الله حب، فالسماء والأرض تبدي حبه. خليقة الله مصممة بحيث إنها تعكس محبة الله. السقوط، ركز معايا في النقطة دي من فضلك، شوه هذه الحقيقة. بالسقوط تحدت الخليقة خالقة، وكأنها بتقول له لا يمكن أخليك تستمتع وترى حبك يسود في خليقتك. لكن الله قبل التحدي وصار في التحدي إلى نهايته، وحتما سيقمع كل عناد، وسيصل في النهاية في الحالة الأبدية عندما يخلو الكون كله من كل نغمة نشاز ومن كل تمرد، لن تكون هناك أنشودة في كل الكون إلا أنشودة المحبة، ولن ترى سوى الحب، وسيسود الحب إلى أبد الأبدين. عندما يقول الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديد، سيسود الحب. إيه اللي أقصده بكلمة الحب؟ كلمة تشوهت كثيرا، كتبت عنها زمان مقال، بدأت بأن الطفل يعبر عن علاقته بالآيس كريم بكلمة الحب، والعابد يعبر عن علاقته بمعبوده بخالقه بكلمة الحب. فهل حب الطفل للآيس كريم هو حب العابد لله، وهو حب الله للإنسان؟ في الثلاث مواقف بنستخدم كلمة، بل إن الفاجر والشرير يستعمل نفس الكلمة في تصويره لعلاقته الآثمة بالشر. فهل كل الأشياء توصف بنفس اللفظ؟ لابد أن نحدد ماذا نعني بكلمة الحب. إخوتي باختصار، الحب كما نراه في الله هو أن تخرج من ذاتك. الحب بعد السقوط هو أن تجمع إلى ذاتك. سهلة؟ سهلة أوي. الحب الأجابيه كما رأيناه في الله أنه يعمل إيه؟ يخرج ويسكب ويمد يديه لآخر. الحب بعد السقوط هو أن تمد يديك أيضا لكن لتجمع كل شيء إلى ذاتك. فارق شاسع بين الخروج من ذاتك لتعطي وتهب الآخرين ويصل بك الأمر أن تعيش من أجل الآخرين، وبين أن تخرج لكي تجمع كل شيء إلى ذاتك. مش ضروري بتجمع بالقوة بإيدك، لكن بنستخدم ذكاءنا وحيلنا الدفاعية النفسية في استقطاب الناس والأشياء والرغبة دفينة في أعماقنا أن نكون نحن في المركز ونأخذ ونأخذ ونأخذ. وحتى أحيانا عندما نعطي فنحن نعطي لكي نأخذ، وهذا عكس الحب تماما. إذا فهمنا الحب بهذا المعنى اللي في الله الأجابيه، لابد أن يكون هناك آخر، وإلا من المستحيل أن نتكلم عن الحب. مظبوط؟ مظبوط؟ يعني كلام لغو، كلام لغو لو عمال أقول حب 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 ولا يوجد هناك آخر يحب. وعلشان كده أحبائي من السذاجة أن تقبل الوحدانية المطلقة في الذات الإلهية، ومن المنطقي جدا أن تؤمن بالوحدانية الجامعة في الذات الإلهية. كيف يكون الله حب وهو لا شريك له؟ نحن نؤمن كل الإيمان أن الله واحد ولا شريك له، لكن كيف يكون الحب بهذا المعنى السامي والراقي وهو ليس عنده آخر؟ الشيء العجيب بقى أن هذه الذات الفريدة التي ليس كمثلها شيء، هذه الذات الفريدة في كل شيء تجمع في ذاتها هذا الآخر دون تركيب ودون شراكة، لا شريك له ولا تركيب فيه، لكن وحدانية فريدة من نوعها يوجد في داخلها هذا الآخر، لسبب عظيم جدا أن يكون هذا الإله مكتفيا بذاته. لأنه لو أراد أن يكون حبا مطلقا يمارس حبه من الأزل وحتى ما حبه وجود الآخر، صار الله محتاج إلى آخر. وحاشا، ما ينفعش تقول الله إيه محتاج. كينونة لا تقوم على وجود آخر. لكن الحل المسيحي الذي كشف بالتجسد أنه يحوي في ذاته كل ما يلزم لتفرده وكفايته وكينونته الفريدة. هو مش محتاج لآخر، بس عنده الآخر فين؟ في ذاته، دون أن يكون هذا الآخر شريكا، دون أن يكون محيز ويستكمل ذاته بشخص آخر يكمل الباقي، ودون أن يكون هناك تركيب، لكن وحدانية تفوق إدراك العقل. وهذا ليس بغريب على الذات الإلهية، لأنه إن كان في الكون هناك أشياء لا نفهمها فكيف نريد أن نستوعب ونتخيل الذات الإلهية نفسها؟ إذن الحب موجود في الذات الإلهية لأنه عنده في ذاته هذا الآخر، فكان هناك من يسمى المحبوب، المحبوب، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. الابن الوحيد ده يقول عنه في أفسس: أنعم علينا في المحبوب. إذن كان هناك محبوب، والابن يقول عن أبيه لكي يفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني هكذا أفعل. أما بالنسبة لنا إحنا كمخلوقات، الله عندما خلق صممنا وصمم الكون لكي نكون في حالة الحب هذه، وبناء عليه كان لابد من وجود آخر. تعال شوف في خلق آدم شيء في غاية الجمال. لما خلقوا ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره. ليه يا رب؟ أنا بتخيل آدم يعني، هو أنا اشتكيت لك؟ هو أنا قلت لك يعني أنا عايز؟ ويتهيألي الشكوى دي مش صعب استنتاجها من الحديث اللي دار بعد السقوط، المرأة التي جعلتها معي هي أعطت، أنا ما كنتش اشتكيت لك، أنت اللي عملت. ولو رب رد عليه يقول له كان لازم أعمل، وإلا يبقى في غلطة في الخلق، كان لابد. إذا كنت أنت خليقتي أرى فيك محبتي فلابد أن يكون بجوارك آخر، تعرف كيف تمارس معه وفيه الحب، وإلا لا يمكن أن تكون صنعتي. صنعتي لابد أن تحب، لابد أن تحب، دي بصمة الله. خلقتها لك علشان تكون شريك ورفيق لك. أنا مكتفي برفقتك أنت، رفقتك أنت كفاية علي، والحقيقة أنت تكفيني قوي. لا يا آدم، ما ينفعش أبدا، لابد أن يكون هناك نسبي بجوارك، شخص نسبي بجوارك، تعرف كيف تحبه، تشعر باحتياجه إليك، وأنت تشعر باحتياجك ليه، علشان تقدر تمارس معه الحب. ده كان فكر الله. الحب لابد أن يسود، وهيحدث، هيحدث. لكن الله رأى مؤسسة أخرى أعمق، يوسع الدائرة بقى، فمش يعمل أسرة جميلة يرى فيها هذه الممارسة الحب، لكن راح عامل كنيسة يوسعها أكتر، بحيث أنه يقدر كل شخص فيها يخرج من ذاته ويعطي للآخرين، ويبقى ده مجال استعراض محبة الله. لو بتفكر معايا وماشي معايا، أعتقد أن نظرتك للعيلة ونظرتك للكنيسة هتختلف. ليه ربنا اداني العيلة؟ لكي تكون مجال استعراض الحب. ليه ربنا حطني وسط الكنيسة؟ لكي يكون هناك مجال استعراض الحب في مجال آخر، في منطقة أخرى، حب من نوع تاني أخذ منه وأسكب في من أعطاني ومن ربطني بهم. أحب من ربطني بهم، فأخرج من ذاتي وأعطيهم وأتحرر. أقول قبل ما أقول أتحرر، لأنه قبل السقوط ما كانش فيه الخطيئة، لكن أعبر عن هذه الطبيعة الإلهية السامية باعتباري مخلوق على صورة الله. هذه الصورة أحبائي هي التي تحدتها الخطيئة، وهقول ليه تحدتها الخطيئة بعد شوية، لكن مش حابب أسيب النقطة دي قبل ما أقول تحريض. في الأبدية قلت وبكرر، ستسود المحبة وستنسجم الخليقة كلها، وسيصبح كل جزء في الخليقة معطاء للآخر، لكي يكون الكل في الكل، الله في الكل في الكل، الله الحب موجود الكل في الكل. لو عايز تعيش الأبدية من دلوقتي، حب من دلوقتي، اتدرب على الأبدية من دلوقتي. لو انت فعلا عايش في نور الأبدية، اعلم أن الحب الآن هو استثمار للأبدية، أنت تستثمر لما هو أبدي. كل ما تحب أكتر أنت بتدخل بخطى أوسع حتى يأتي اليوم الذي فيه نمتلئ إلى كل ملء الله وندخل إلى الأبدية. فأنت تنتمي للأبدية أكثر، تنتمي لهذه الأبدية التي يسود فيها الله أكثر كلما تحب أكثر. فما تندمش، ده استثمار رائع جدا. كمان بقول إنه الخليقة كلها لو اتأملت فيها هتلاقي فيها البصمة دي. كتير بقول المثل ده عن النبات الذي يظل طول النهار يخرج لنا أشد ما نحتاج إليه ويأخذ منا أسوأ ما يخرج منا. إنه يعيش من أجلنا النبات، والحيوان الذي يعيش ويموت من أجلنا. فبعض الحيوانات تعيش من أجلنا وبعضها يذبح من أجلنا. بصمة الله في الخليقة، لكن المشكلة أن السقوط شوه كل شيء وجعلنا نتمركز حول ذواتنا وتعكس الصورة، وبدلا من أن نخرج لننفق ونعطي أصبحنا نمد أيدينا لكي نجمع ونمتلك. طفل الصغير سيبه، كتير بقول كده سيبه بس من غير ما تقوله أي حاجة، يبص على الحاجة وبعدين يمسكها، الخطوة اللي بعد كده على بقه على طول. إنه يفتح عينيه لكي يرى، ثم يمد يده لكي يمسك، ولا يكتفي بأنه رأى وأمسك، لكن يريد أن يأخذ إلى نفسه. أنا أهم من الآخرين. ونعيش ونكبر وتكبر فينا هذه الآفة الأنانية، هي دي الخطية أحبائي، هي دي عكس المحبة. المبدأ الثاني اللي محتاجينه علشان نطيع الكلام ده، الاستقلالية. نحن لسنا مخلوقين لكي نكون مستقلين. حضرتك فكر كده في كل حاجة، احنا كائنات معتمدة، معتمدين على 100 حاجة. 100، صدقني لو قلت 100,000 حاجة أنا مش مبالغ. أنت معتمد 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 بطريقة لا يتصورها عقلك. وفي نفس الوقت ونحن في قمة الاعتمادية نوهم أنفسنا بأننا أحرار ومستقلين، وأن أنا أقدر أمشي أموري، في حين أن كل شيء بتعمله طول اليوم أنت فيه معتمد على آخر. أنت معتمد على الآخر في أكلك، في لبسك، أنت معتمد على الهواء، أنت معتمد على الضغط، أنت معتمد على الحرارة، أنت معتمد على الجاذبية، أنت معتمد على دوران الأرض، أنت معتمد على 100,000 حاجة ومتصور أنك مستقل. عندما أتذكر أني معتمد أتضع وأعرف أني لست كفء بأن أكون مكتفيا بذاتي. الخطية أفسدت هذا الفكر وجعلت الإنسان يظن أنه قادر أن يكتفي بذاته ويعيش بدون الآخر. نحن إذن موقفنا من الآخر يتلخص في كلمتين بناء على المبدأين دول. لما أشوف الآخر أعرف أن الآخر ده موجود علشان أحبه، ده فرصة أمارس فيه الطبيعة الإلهية. يا تصور التعليم المسيح بيعرف لك الآخر إزاي؟ من هو الآخر؟ الآخر فرصة، الآخر فرصة، فرصة لإيه؟ أن تمارس معه وفيه الطبيعة الإلهية، ونحن شركاء الطبيعة الإلهية. إيه الطبيعة الإلهية؟ المحبة. والأمر الثاني، الآخر هو فرصة ليذكرني دائما بضعفي وأني أحتاج إليه. أنا محتاج لهذا الآخر، أنا لا أستطيع أن أعيش مستقلا عن الآخرين، أنا أحتاج للآخر. الكنيسة مجال رائع لممارسة هذا الأمر، وإن كان الحب والاحتياج للآخرين لا ينبغي أبدا أن نطبقهم ونقصرهم فقط على الكنيسة، لأن كل آخر ينبغي أن أحبه. من هو قريبي؟ أي إنسان هو قريبك تحبه. كتير أقعد أتأمل كده وأنا ماشي أنا ومراتي، كنا ماشيين في مكان معين، وبقول لها الروس الملفوفة دي، الروس الملفوفة غالية عليا، بحبها، بحب الروس الملفوفة ونفسي أوصل لها، بس مين يدين؟ هي رؤوس، مات المسيح لأجلها. هذا الآخر هو إنسان أحبه المسيح، وهو صورة الله، مخلوق على صورة الله، يحتاج إلى محبة الله. كيف نصل؟ مش عارف. يفتح الرب الأبواب، لكنها نفوس غالية، مات المسيح لأجلها. الآخر هو قريبي، هو إنسان أعطاه الله لي في طريقي لكي أحبه، ولكي أيضا أشعر باحتياجي له. أنا محتاج إليه، أنا محتاج إليه، أنا محتاج لهذا الآخر مهما كان وضعه. لو حللت وفكرت ستكتشف أنك في احتياج إليه، أنت في احتياج إليه. الكنيسة مجال عظيم لهذه الممارسة مع أخواتك المؤمنين، مهما اختلفت عنهم تذكر دائما أنهم مجال لإظهار الحب، وأنك معتمد عليهم وتحتاج إليهم، ولا يمكن أن تعيش بالاستقلال عنهم. تعالوا بقى ناخد بعض الثنائيات في ضوء المبدئين دول، الحب وعدم الاستقلالية. أخذ مبدأ أحكم على الأشياء من جهة نتيجتها وليس فقط طبيعتها. الأشياء اللي بنختلف على طبيعتها أكيد أكيد ما هياش أشياء واضحة فيها كلمة الله إنها شر، مش كده؟ لأنه لو كلمة الله فصلت ما فيش اختلاف، لكن في أشياء سنظل نختلف على طبيعتها. أرجوك أحكم عليها من جهة نتيجتها. يسر على نفسك الأمر لكي تستطيع أن تقبل أخاك وتتعامل معه براحة وبفرح. بص على العمل اللي هو بيعمله، هل أدى به إلى مزيد من التقوى والعلاقة مع الله؟ هذا الأخ يفعل شيئا من جهة الفحص التعليمي هو خطأ، أنه مش راضي يأكل. الرسول قال كده، إني متيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجس في ذاتي. أخونا الحبيب ده جه وقال الشيء ده نجس وأنا مش هاكله، يبقى بيعمل حاجة غلط ولا صح؟ غلط. بس هو عملها وراح عمل ايه بعديها؟ شكر الله. الرسول قال لك سيب، تدرب على ان تنظر لبعض الاشياء التي عليها خلاف واللي سميناها اشياء فرعيه من جهه نتيجه، ربما هي ليست شيء يعني صحيح في ذاته، لكن النتيجه التي يؤدي اليها نتيجه صحيح. ما بنقولش ان الغايه تبرر الوسيله، لاننا لا نتكلم عن وسيله شريره هنا، لكن نتكلم على وسيلة عليها اختلاف. هو مش فاهمها، ضميره ما تنورش من جهتها، مش بيعمل شر، لكن بيعمل شيء انت مش مرتاح له، انت اتنورت من جهته، هو لسه ما تنورش من جهته، بس هذا الشيء ادى الى ان اخيك يشكر الله، فاقبله، اقبله على الرغم من اختلافك معه على الشيء الذي يفعله. في عدد 7 ثنائية مهمة، ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت. الحقيقة هنا قبل ما أقول الثنائية دي، في يعني إشارة للاهوت المسيح جميلة قوي لما يقول فللرب يأكل لأنه يشكر الله. واضح الرب والله هنا حاجة واحدة بس، أشار مرة إلى لاهوته طبيعته ومرة إلى ربوبيته سيادته، فهو الله وهو أيضا الرب. وبعدين قال العبارة دي اللي لا يمكن تتقال إلا عن الله، لأنه إن عشنا مفروض فلله نعيش وإن متنا فلله، لأنه إن عشنا أو متنا فنحن لله. الكلام ده ما تقالش غير عن الله، بس هو هنا قال إن عشنا فللرب نعيش، ويقصد بها الرب يسوع، فهي إشارة ضمنية برضو إلى لاهوت الرب يسوع له كل المجد. إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، لأنه إن عشنا أو متنا فللرب نحن، لأنه ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته. أعتقد أنه لو ما أدركناش الفكرة دي وابتدت تمارس عمليا في حياتنا، لا أمل في أي تقدم روحي. ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد منا يموت لذاته. هوضح معناها دي، يعني سهل نفهم يعيش لذاته، لكن يعني إيه يموت لذاته؟ أنا لا أملك نفسي ولا ينبغي أن أعيش من أجل نفسي أو أموت من أجل نفسي، لأني أنا في النهاية لست لنفسي، انتقلت ملكيتي لآخر. وده على فكرة مش يعني تفضل مني، لكن ده تصحيح لوضع خاطئ. أنا كنت ضال وضائع وتائه، لكن الحمد لله رجعت لمداري، أخذت مكاني الصحيح، فبقيت بدور حوالين إلهي. معظم المشاكل اللي بنسمعها، أنا متضايق لأني محروم، هذا يعيش لذاته. أنا متضايق ومكتئب لأني تهنت، هذا يعيش لذاته. ما بقولش أنه ما يصحش أنك تشعر بالمضايقة، أكيد هتتضايق لأن فيك جسد وفيك نفس، أكيد لما تتهان هتتألم، بس القرارات اللي هتاخدها بناء على كده سيحدد نوع القرارات إذا كنت بتعيش من أجل ذاتك أو بتعيش من أجل إلهك. الموضوع هيختلف تماما، هيختلف 360 درجة ولا 180 درجة. لازم تتألم طبعا لو اتحرمت، لازم هتتألم لو اتهنت. الرب يسوع نفسه لما أهين تألم، لكن استألم لم يكن يهدد، بل يسلم لمن يقضي بعد. هتتصرف ازاي قصاد الألم أو قصاد الإهانة أو قصاد الحرمان، ده هيحكمه المبدأ اللي انت بتعيش به. هل تعيش من أجل ذاتك أم تعيش من أجل إلهك؟ يا مساكين، غلاب الناس اللي قرروا انهم يعيشوا لأجل المسيح. مساكين، ضيع عمره، ضحوا تضحية رهيبة جدا. غلابة، يا حرام، مش بيعيشوا من أجل أنفسهم. تعرفوا يا إخوتي الأحباء، ببساطة شديدة صدقوني، الخلية السرطانية تعريفها الفلسفي شوية، وهو تعريف علمي صحيح، أنها خلية تعيش من أجل ذاتها. قررت أن لا تعيش لخدمة بقية النسيج، وأن تعيش من أجل نفسها، فتحولت إلى خلية سرطانية. علاجها هو القطع أو الموت. إخوتي الأحباء، سنكتمل، سننسجم، سنزهر، سنثمر، سنبتهج، سنفرح عندما نقرر هذا القرار أن لا نعيش من أجل ذواتنا. صدقوني، في واحد يقول خلاص أنا مقتنع بالفكرة دي، وأنا مش هعيش من أجل ذاتي، هعيش من أجل الوطن، فأنا هموت شهيد الوطن. لا، مفيش حاجة بتقول لك عيش من أجل الوطن، لأنه برضو ممكن تعيش من أجل الوطن وانت عمال تدور حوالين ذات. هعيش من أجل طائفتي، هعيش من أجل كنيستي، هعيش من أجل الخدمة بتاعتي. لا 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 لا، فيش الكلام ده. إن عشنا، ما فيش غير مركز واحد في الدنيا، ما فيش غير مركز واحد في الدنيا. طبعا بالسقوط أصبح كل واحد مركز، وكل كيان على الأرض مركز، ولهذا لا يوجد إلا التصادم والتشاحن والصراع. التاريخ كله عبارة عن عملية صراع صراع صراع، واحد يشيل واحد، واحد يحط واحد، واحد يقعد مكان واحد، وكل واحد بيفكر يكون مركز. طبعا بعض الناس أكثر أنانية من الآخرين، أنا مقتنع، وكلما زادت أنانية الشخص كلما كان تدميره للآخرين أكثر، لكن في النهاية الكل أناني. الحل الوحيد أن يكون هناك مركز واحد، وإحنا مش من حقنا نختار مين المركز ده، مش هننتخبه، لكن الله قرر تدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض. أعتقد أنه هيبقى سهل عليك قوي أنك تقيم الأمور لو فكرت من هذا المنطلق. هل أنا في هذا الفعل أفكر في ذاتي وأعيش حول ذاتي، أم أني فعلا أعيش من أجل إلهي؟ ويا للروعة لو لقيت نفسك في النهاية أنك فعلا تعيش من أجل الذي أحبك ومات من أجلك، ولا تعيش من أجل ذاتك. مش عايز حاجة من حد. عندما تصل إلى هذا أنت مش عايز حاجة، أنت عايز تدي وعايز تعطي، لأنك تشعر بقيمتك وكينونتك وتشعر بأهمية وجودك في هذه الحياة لأنك تعطي. ليس أحد منا يعيش لذاته، يقررها كأنها مبدأ اتفق عليه كل المؤمنين، لا يحتاج إلى دليل أو إلى برهان. ليس أحد يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته. هنا يعني أقول فكري الشخصي اللي أنا مقتنع به قد لا تستريح إليه. البعض يتصور أن الموت هو نهاية لحياة الخدمة، الموت هو نهاية لوجود جميل كان الشخص فيه نافعا، لكني أرى هنا أن الشخص يموت للرب. إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت. نحن ننتقل من دائرة دوران حول الرب هنا إلى دائرة دوران حول الرب هناك. إخوتي الأحباء، لا يمكن أبدا أن يكون الفردوس أقل إكراما وتمجيدا للمسيح عن تواجدنا هنا على الأرض. هناك حوله، هناك في وضع رائع جدا. اللي خلى بولس يقول ذاك أفضل جدا. دعونا نتخلص من هذا الفكر الساذج الغبي أنه المسألة مسألة راحة. الحمد لله استريح. ما كانش بولس بيشتكي يعني من التعب في الخدمة، لكن أفضل جدا لأن دوراني حوله هناك سيكون بلا عوائق. لن يمنع وجودي لأجله هناك تلك الموانع التي تمنعني هنا. فهنا تسكنني الخطية التي كثيرا ما حولت عيني عنه، وكثيرا ما جذبتني في لحظة غباء لكي أعمل من أجل ذاتي. لكن هناك لا عائق، سأكون أدور حوله بدون أي عوائق. عندما أموت سأموت لأكون للرب. فإن عشت أعيش للرب، وإن مت أموت للرب. فهناك سأكون معه وحوله من أجله لمجده إلى أبد الآبدين. لأنه إن عشنا أو متنا فللرب نحن. لأنه لهذا الغرض، الغرض إنهاء الفوضى، إنهاء الفوضى الكونية، إنهاء الفوضى في الأرض وفي السماء، إن يكون في مراكز وكل مركز عمال يلف حوالين ذاته. لهذا حدثت عملية الفداء العظيمة، مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. قام وعاش لكي يكون هناك المركز. يا بخت طوبى له من ينتظم في مداره حوله، طوبى له من تفتح عيناه على المسيح فيراه المركز فينجذب إليه ويصبح عبدا له ويدور حوله، لأنه وضع قدماه على الأبدية منذ الآن. فالمسيح هو المركز على الأحياء وعلى الأموات. يعني لما تحدث الوفاة تغيير للمكان لكن لا تغيير للمركز، يعني تظل في نفس الحالة دوران روحك حول مركزها، بس كنت بتدور حواليه وانت روح وجسد، دلوقتي هتدور حواليه وانت روح فقط. وكنت تمجده هنا وانت روح وجسد، ستمجده هناك وانت روح، في انتظار أن تأتي اللحظة المجيدة فنكمل ويكتمل الدوران حولك روح وجسد، بس جسد بقى في حالة مجيدة، حالة جديدة. إذن الموت ليس نهاية خدمتي، الموت ليست نهاية، دعوني أقول، عبوديتي الجميلة له، فأنا عبده حيا وعبده ميتا. وإذا عشت هنا على الأرض سأكون له، وإذا مت فأنا هناك له. وهذا هو سر بهجتي، فسر بهجتي أني أدور حوله، سر سعادتي أني مثمر لأني حوله، وهناك عندما أصل إليه لن أكف عن الإثمار، بل بالعكس سيكون إثماري أكثر ولمعاني أكثر، وسأعكس مجده بصورة أفضل، وسيظهر المسيح في بصورة أكبر. فأنا له، ده أنا هنا له جزئيا، لكن هناك سأكون له كليا. هذه هي خطة الفداء، وهذا هو غرض الله من الفداء، أنه كفاية بقى فوضى ويبقى للكون مركز واحد هو يسوع ويدور الكل حوله. احنا باختيارنا قررنا، باختيارنا بنعمة الله طبعا، قبلنا ان احنا نكون تابعين وخاضعين وندور في فلكه حوله وهو المركز. لكن من يرفض، من يرفض هيكون ايه نصيبه احبائي؟ هيترك لاختياره. خلاص من فضلك حاول تتخيلها معايا كأنه نواة وحولها الكترونات تدور في مدارات حولها، لابد انها تتنظم، ولا عايزينها فوضى؟ طب هي دلوقتي فوضى ولا مش فوضى؟ ها، فوضى مش كده؟ فوضى، فوضى، مش بس في مصر، ده العالم كله عباره عن فوضى. طبعا بيمنوا انفسهم بحاجه اسمها الفوضى الايه، الخلاقه، فوضى الخلاقه، يعني الفوضى هتخلق نظام. يا للعجب، يا للعجب، كيف يخرج النظام البديع من الفوضى. تعرفوا التعبير ده على فكرة تعبير تابع لنظرية التطور، محاولة استبعاد الله من المشهد. لا يمكن أن يأتي النظام من الفوضى، لكن من الممكن أن تحول النظام إلى فوضى إذا خلعت من الوسط المركز وخليت كل واحد يعمل مركز. ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. نهاية حالة الفوضى، يأتي الملكوت وتكون المشيئة كما في السماء كذلك على الأرض. لكن النهاردة الشعار اللي رافعينه البشر كلهم، ليثبت ملكوتي ولتكن مشيئتي كما في الأرض كذلك في السماء. ده شعار الناس دلوقتي، كل واحد بيصلي وبيتدين علشان تتثبت دعائم ملكوته، وعلشان تكن مشيئته كما في الأرض كذلك. ليه الناس بتصلي؟ فكركم ليه الصلاة اتعكست؟ الصلاة ليه؟ الصلاة علشان تكن مشيئتي كما في الأرض كذلك في السماء. وكمان ممكن يقول ليتقدس اسمي، أو ليتعظم اسمي، وليأتي ملكوتي ولتكن مشيئتي. وكل واحد يبني في ملكوت، وما الصراعات إلا تصادم الممالك، فكل واحد يريد أن يبني ملكوته. بس طبعا لما بتيجي تبني لابد أنك تاخد مساحة من اللي جنبك، واللي جنبك مش عايز يفرط في المساحة بتاعته، سواء كان في غرفة النوم أو في الشقة أو في الشارع أو في الدولة. هي عملية صراعات، كل واحد بيبني ملكوته. النقيض، كلما تتقدم في الحياة الروحية أنت تهدم فيه ملكوتك، تهدم في ملكوتك لحساب ملكوت الله. وهو ده الذكاء، لأن أنت عارف أنه بعد قليل ملكوتك إذا ما هدتهوش أنت دلوقتي هيتهد، هيتهد. وملكوت الله إذا ما بنتش فيه دلوقتي هو هيتبني، هيتبني. على فكرة ده خبر حلو، هو ستصير مملكة العالم للرب والمسيح. خلاص مش هيبقى فيه، خلاص هو ملكوت واحد هيبقى، وعلى قدر ما شاركت في بناء هذا الملكوت على قدر ما يكون لك في الأبدية. ففي ناس هتصر على الاستقلالية والاستمرار في اختياراتها وعدم الانتظام حول المركز الوحيد، سيتركوا لاختياره، سيتركوا لاختياره. عندما تنتظم كل الأجسام حول المركز ويحدث الانسجام الأبدي، وتعزف السيمفونية الرائعة إلى أبد الآبدين ويسمع اللحن الأبدي، ستجمع كل النغمات النشاز إلى مكان بعيد لكي لا تؤثر على هذا اللحن البديع، اللحن الأبدي في بيت الآب، في السماء والأرض الجديدة، السماوات الجديدة منسجمة مع الأرض الجديدة، والسماوات الجديدة والأرض الجديدة فيها الناس منسجمين مع مسكن الله مع الناس، وحيث اللحن الأبدي لا توجد فيه نغمة واحدة نشاز، ستجمع كل النغمات النشاز في مكان بعيد عن الله. وعندما نقول بعيد عن الله، بعيد عن النور فهناك الظلام، وعندما نقول بعيد عن المنظومة الأبدية فهناك اليأس الأبدي حيث البكاء وصرير الأسنان. إخوتي الأحباء، لن يظل الله بسبب، اسمعني من فضلك، لن يظل الله بسبب محبته ورحمته أسيرا للفوضى البشرية. لابد أن الله في النهاية يفرض منظومته الأبدية العظيمة، وكل من يرفض الانتظام في هذه المنظومة سيترك لاختياره، وهذا هو الجحيم الأبدي، هذا هو العذاب الأبدي، ألا يكون لك نصيب في تلك المنظومة عندما يكون المسيح هو المركز الوحيد والرب الوحيد والسيد الوحيد. لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. يختم الجزء بعبارة يوجه رسالة أخيرة قبل ما يبدأ يوجه حديث طويل من عدد 13 للإخوة اللي بيسيئوا استعمال حريتهم اللي في المسيح، اللي هم الإخوة الأقوياء. فبيقول: وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ محاجة جديدة، هو حاجة بحجج كثيرة أشرنا إليها، لكن هنا بيحط محاجة تاني، لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. أحبائي، هذا اللي كنت بقوله من شوية، سيكون هناك انتظام، ستسجد له كل ركبة وسيحمده كل لسان. لحن جميل وتسبيحة أبدية، ومن رفض الانتظام في هذه المنظومة سيكون في الظلام الأبدي. عشان كده الفرصة متاحة ليك دلوقتي إنك تدخل في علاقة مع يسوع الذي أقامه الله مركزا ورئيسا وربا ومسيحا ومخلصا لك. هناك حمد، هناك سجود، هناك راحة أبدية في هذه المنظومة الأبدية، لكن بيشير فيها إلى مسألة أننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. أنا حطيتها تحت ثنائية: الحرية والحكم. إحنا بنركز كتير في حياتنا المسيحية على الحرية التي حررنا بها المسيح، فاثبتوا إذن في الحرية التي حرركم بها المسيح ولا ترتبكوا بنير عبودية. بس غالبا كعادتنا في التطرف بننسى أن المسيح برضو هيحكم علينا، لأننا سنقف جميعا أمام كرسي المسيح. فأنت حر وأنت تغني أنه لا شيء من الدينونة، لكن مش معنى كده أنك ملكش وقفة قدام كرسي المسيح. لما نقول كرسي المسيح، أنا مش هدخل في تفاصيل لأني أعتقد أن معظمنا عنده فكرة عن كرسي المسيح، لكن بس أرجوك تعرف أنه فيه ثلاث كراسي للمسيح. في الكرسي الأول للمسيح وهو اللي بيتكلم عنه هنا، وهذا سيظهر أمامه المؤمنون فقط، المؤمنون سيظهروا أمام كرسي المسيح، والرسول اتكلم عنها بتفصيل أكثر في كورنثوس الثانية أصحاح 5، لأننا جميعا سنظهر أمام كرسي المسيح، وشرح تفاصيل الظهور ده والوقفة دي في كورنثوس الأولى أصحاح 3. ليه هنقف قدام كرسي المسيح؟ خليني بقى أقولها في ضوء الكلام اللي شرحته. قد إيه كنت من عمرك ومن أعمالك منتظم حول المركز، وقد إيه كنت بتدور حوالين نفسك. قد ايه في اللي عملته من خدمة؟ لان المفروض ان حياتك بعد الايمان تبقى كلها عبارة عن خدمة. قد ايه اللي عملته من خدمة كان من اجل المسيح فعلا؟ وقد ايه كان من اجل نفسك؟ وقد ايه كان من اجل طائفتك؟ وقد ايه كان من اجل كيانات اقامها الناس؟ في ناس بتنفق حياتها من اجل كيانات اقامها الناس وبيعملوها بكل اخلاص، بكل اخلاص، لان القائد بتاعه قال له موت روحك لاجل الحاجات دي، بيموت روحه لاجل الحاجات دي، في الاخر يا حرام هيطلع على مفيش. عشان كده خلي بالك، احترس، لاننا جميعا سنقف امام كرسي المسيح، وسيمتحن مش الشخص بقى، لكن عمل كل واحد سيمتحن بنار. إن بقي عمل أحد فسيأخذ أجرة، ولكن إن احترق ها هيجرى له إيه؟ يخلص. كورنثوس الأولى 3، لكن كما لو بنار. يبقى إذن بيتكلم عن أشخاص مؤمنين. إخوتي الأحباء، هذا اليوم مهم جدا أن احنا نقف قدامه ونتعلم عنه كتير، بس مش وقته ولا مجالي. نحن سنظهر أمام كرسي المسيح. إخوتي الأحباء، أرجوكم تذكروا معي بولس وهو يعرض الإنجيل على إخوته ويقول: لألا أكون قد سعيت باطلا. مرات كده بحس أن نفسي أبوس على أيدين بعض المؤمنين وأقول له: خليك من شعب لألا، اعمل معروف، يعني معلش أضف لقاموسك كلمة لألا، لألا، لألا أكون غلطان، لألا أكون أسعى. بولس، بولس، بولس بجلالة قدره يقول: يا جماعة مش عيب، لألا أكون أسعى بطل، والحمد لله لسه فيا نفس فأغير اتجاه السعي. مش شطارة إنك تتربس، مش شطارة إنك تتجمد، يحصل لك فريزينج، تتجمد، تحطيت في حتة تعمل إيه؟ ها؟ تتجمد في، وممكن تكون حتة غلط. لألا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. والرسول يوحنا يشجع أخواته ويقول لهم: اثبتوا لألا نضيع عملنا بل ننال أجرا تاما. بص كان مخه فين يوحنا؟ مش عايز أخواته يضعفوا في السكة لألا العمل بتاعه يضيع، لكن عايز ينال إيه؟ أجرا تاما. عشان كده خلي دايما عندك الإحساس بأنه هتقف قدام كرسي المسيح وهيمتحن الأعمال والخدمات، وهناك مكافآت. وكتير كررت وبكرر تاني: وضعي الأبدي سيعتمد على الوقفة دي وإيه اللي عملته هنا. وما فيش فرصة لتحسين المجموع، ما فيش دور نوفمبر هناك، ما فيش إذن لي يا رب أروح تاني بعد الوقفة. ياه ياه، ده أنا اكتشفت يا رب أن كانت خدماتي معظمها أش وتبن، طب معلش اديني فرصة أروح تاني أنتظم حول المسيح. يقول: خلاص يا حبيب، ما كله انتظم وخلصت، ما فيش، خلاص انتهت، كان عندك متسع من الوقت، بينما الكل يدور حول ذاته أن تدور حول المسيح. كان عندك الفرصة حيث الصراع محتدم والكل يريد أن يعمل من أجل نفسه أنك تتحرر من نفسك وتعيش من أجل المسيح. فرصة موجودة، ليه ضيعتها؟ ليه عملت من أجل نفسك فبنيت خشبا وعشبا وقشا؟ هيا ابني ذهب وفضة وحجارة كريمة قبل فوات الأوان، اعمل من أجل المسيح. سنقف أمام كرسي المسيح. كمان ثنائية أخيرة: المسؤولية الجماعية والفردية. بص كده العبارة دي خطيرة جدا: فإذا كل واحد منا، ممكن نحفظ الآية دي مع بعض من فضلك؟ فإذا كل واحد منا سيعطي حسابا، سيعطي عن نفسه حسابا لله. ممكن نقولها تاني؟ فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. نحن نؤمن بالمسؤولية الجماعية، بس كالعادة نتطرف فنجعل المسؤولية الجماعية تلغي المسؤولية الفردية. لا، تبقى القيمة الأولى والأهم والأخطر هي للمسؤولية الفردية. أنت ستعطي عن نفسك حسابا لله، وأخوك سيعطي عن نفسه حسابا لله. يعني خد خطوة باك شوية في مسألة التدخل في أمور أخوك. يعني أنت مسموح لك تتدخل علشان ترفعه، مسموح لك تتدخل علشان تقومه، علشان تشجعه، علشان تدعمه، لكن مش مسموح لك تتدخل علشان تحكمه، لأنه هو سيعطي حسابا عن نفسه لله. أنت مش هتعطي حسابا عنه لله أبدا، هو سيعطي حسابا عن نفسه لله. فمن فضلك يعني تأخر شوي، ادي له حريته، معلش ما تكتمش على نفسه. في مؤمنين للأسف كاتمين على نفس إخواتهم التانيين. هتعمل اللي أنا عايزه يعني هتعمله، أصل اللي أنا عايزه هو الصح، واللي أنت بتعمله ده هو خف عنه شوية، يعمل معروف، ديله نفسه، خليه يتنفس، خليه يفكر، خليه يكبر لوحده، خليه هو يكتشفها. أنت ارميله من بعيد المعلومة، قل له على الفكرة، صلي من أجله، وسيبه هو يكون رأيه ويكبر وينضج، لأنه هو سيعطي حسابا عن نفسه، وأنت ستعطي حسابا عن نفسك. آخر ثنائية أقولها واختم بها حديثي النهاردة هي في عدد 13: فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحري أحكموا بهذا، أن لا يوضع للأخ مصدمة أو معثرة. نحفظ ولا تكرهوا الحفظ؟ أنا ما بحبش الحفظ، بس هو كتر التكرار يعلم الشطار، يعني سهل ان احنا نحفظ لو كررنا. تعالوا نحفظها الآية دي، مهمة قوي. فلا نحاكم، ساعدنا يا رب، فلا نحاكم أيضا بعضنا بعض. أمين، بس نلتزم بالكلام ده قدام ربنا، تيجوا كده يعني نقطعه عهدا أمام الله. يا رب أعني بنعمتك أني ما حاكمش إخواتي. فلا نحاكم أيضا بعضنا بعض، بل بالحري أحكموا بهذا، أن لا يوضع للأخ مصدمة أو معثرة. بل بالحري أحكموا بهذا، أن لا يوضع للأخ مصدمة أو معثرة. الثنائيات اللي موجودة في الآية دي أحطهم في ثلاث حاجات بسرعة. أقول روح الكرسي وروح المنشفة. روح الكرسي ألاقيها في إشعياء 14. كان في واحد حلمه الكرسي، كان عايز يصعد ويصعد ويضع كرسيه فوق كواكب الله، أجلس على جبل الاجتماع. ده عايز يحكم، عايز يحكم، مش عاجبه يكون محكوم. مصيبته، مرضه، انه نفسه يعمل ايه؟ يحكم. تحبوا تقروا عنه مين هو ده؟ ابليس، زهرة بنت الصبح. برافو. إشعياء 14 اقول بسرعة شديدة، لما يقول له في عدد 12: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. عدد 13: وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله. حبب الكرسي، أجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. أصعد، أجلس، أجعل كرسي، روح الكرسي، مش روح الكرسي، عشان ما حدش، روح الكرسي، نفسه يحكم، نفسه يحكم. خدوا بالكم الضربة المرة اللي ضربنا بيها: يوم تأكلاني منه تكوناني كالله، تكوناني كالله، عارفين تحكم. خلاص انتوا اللي تبقى في ايديكم امر نفسكم، لكن ليه تكونوا تابعين؟ هو اللي عارف خيركم وشركم ويحكم فيكم ويقول لكم دي ما تاكلوهاش ودي تاكلوها. ارفع، ارفع. الروح الثانيه بسميها روح المنشفه، لانه وهو عالم، وهو عالم ان الاب قد دفع ليده كل شيء. ده العكس تمام، ده مش تحت وعايز يطلع، لكن مبارك اسمه، وهو فوق قوي، أخلى نفسه آخذا صورته، وإحنا تبعه ده يا أحبائي. وهو عالم أن الآب قد دفع ليده كل شيء، قام عن العشاء، خلع ثيابه، أخذ منشفة واتزر بها، صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. وبعد ما غسل 12 تلميذ أخذ ثيابه واتكأ بينهم وقال لهم: أنتم تدعونني معلما وسيدا، حسنا تقولون، لأني وإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أنكم تقوموا من على الكراسي وتغسلوا بعضكم أرجل بعض. ده أحبائي طريق وده طريق، ده منهج وده منهج، منهج الكرسي ومنهج المنشف. ومع يعني الخبرة والأيام اللي ربنا شرفني بها فعلا، وأقولها بفرح، شرفني الرب أني أخدم إخواتي المؤمنين 30 سنة. في خلال 30 سنة دول شفت مؤمنين على طول، أول ما تشوفه تحس بروح الكرسي، ومؤمنين تانين تحس بروح المنشفة. في واحد على طول متزر بالمنشفة، وفي واحد يا حرام لي سنين طويلة ما زال يبحث عن الكرسي، وكلما اعتلى كرسيا بحث عن كرسي أعلى وأعلى ولا يقنع. مسكين مسكين يدور ويتعب ويبذل بحثا عن الكراسي. وكما انتهت قصة صاحب أشهر كرسي ستنتهي قصته: كيف قطعت إلى الأرض، أهبط إلى الهاوي. تيجوا نبطل حكاية الكرسي دي خالص، أمين، وإن مش بس نكسرها، أمين، وكل واحد فينا يسحب منشف عشان نبقى وراء الجميل، وراء يسوع الغالي. ولما هنقعد وراه ونمشي وراه هنبقى هناك معاه وقريبين منه. هذه الثنائية الأولى، احترس، احترس من روح التأله وليملأك روح الله. فارق بين روح التأله وروح الله. كلما أردت في أن تعلو هذه روح التأله، روح الكرسي، كلما تواضعت، هذا هو عمل روح الله الذي كان المسيح يسلك به. لكن كمان في محاكمة وحكم، ثنائية تانية. فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل احكموا بهذا. ما تحكمش، أرجوك ما تقعدش تحاكم ناس، بس اصدر أحكام من جهة مبادئ. بمعنى إيه؟ يعني كون رأي. كلمة احكموا بهذا يعني كون رأي، أمين؟ واضحة الفكرة دي؟ يعني ما تسيبش، يبقى عندك، لازم هيكون عندك مسائل متعلقة. أنا شخصيا عندي لازالت مسائل معلقة، بس ما تكونش كل الأمور عندك معلقة. خلاص بقى خلص، افصل في بعض الحاجات، اقعد قدام الرب، ادرس الكتاب، صلي، اطلب استنارة، الإعلان اللي كنا بنتكلم عنه يوم الجمعة، اطلب من الرب إعلان، اسأل إخواتك المؤمنين، احكم في بعض، احكموا بهذا. زي مثلا إيه؟ أن لا أفعل شيئا يؤدي إلى صدمة أو عثرة، خلاص ده موضوع أنا هحسمه وقرره وعيش به، احكموا بهذا. لا بد أن يكون عندك مسائل قد حسمتها، كونت فيها رأيا، ما تسيبش الأمور كلها معلقة. كتاب بيقول عن الروحي، اسمع العبارة دي، الروحي يحكم في كل شيء وهو لا، يعني عنده الإمكانية والقدرة أن يحكم، لأنه قادر يميز، لأنه ليه شركة مع الله. فما تسيبش كل الأمور معلقة، لأن الروح القدس سيعلن لك ويفحص كل شيء حتى أعماق الله. الثنائية الثالثة في الآية دي، المصدمة والمعثرة. الفارق بين المصدمة والمعثرة، احكموا بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو معثرة. المصدمة أنك تصده فتخليه يعمل يوتر ويرجع. المعثرة لا، أنت ما صدتوش بس أنت نصبت له فخ في الطريق، فأنت بعيد، لكن هو وقع لوحده بسبب العثرة اللي أنت عملتها. بعض الأشخاص يكون عندهم روح فريسية فيصدموا، والبعض عندهم روح ليبرالية متحررة فيعثروا. يعني اثنين عكس بعض وبيعملوا نفس النتيجة، انهم بيعطلوا مؤمنين عن النمو في الإيمان. واحد يمسك واحدة ويديها على دماغها، ويمسك واحد ويديله على دماغه، نتيجة أفكار معينة عنده حتى لو كانت أفكار صحيحة لكن الأسلوب غير صحيح. فصدم الأخ، صدم الأخ. أعرف مؤمنين تعطلوا بسنين طويلة لأن واحد الله يسامحه أعثر بالشريعة أو صدم بالكتاب. هو قال له آية، قال له آية، بس الآية عمل بها إيه؟ صدموا بها. كانش وقتها، كانش روح المسيح. فوضع للأخي مصدمة، صدموا ورجعوا وعطلوا في حياة الإيمان ربما سنين. في واحد تاني، لا الحقيقة هو ما عندوش روح الفريسية، بالعكس هو راجل مفتوح وأوبن مايندد خالص، بس بيعيش بمزاجه، ما بيراعيش مشاعر الآخرين. هنا بولس بيقول بعد شوية عن اللي بيحط معثرة ده، بيقول أنا متيقن في الرب يسوع أنه ليس شيء نجس في ذاته، لكن إن كان أكل اللحم يعثر أخي أنا مش أكل، أنا مش أكل اللحم خالص، لا نكس ولا غير نكس، هبطلها خالص إن كان الأكل ده ممكن يعثر أخي. أنا صح وأنا حر، وأنا حر، ولماذا يحكم في حريتي من ضمير الآخر؟ لماذا؟ لأنه هكذا تملي علي المحبة، المحبة تجعلني أضحي بحريتي من أجل أخوي. هو ما يجبرنيش أن أضحي بحريتي، لكن أنا المحبة تملي علي أحيانا أني أضحي بحريتي من أجل أن لا يعثر هو، لكي لا أهلك بطعامي هذا الذي مات المسيح من أجله. يبقى ما ننساش الثلاث ثنائيات الحلوين في الآية دي، روح الكرسي وروح المنشفة. احذر، لأنك على فكرة كل يوم هتقابلها. إيه هي؟ روح الكرسي. هتلاقيها عمالة تعمل إيه؟ ها؟ تطلع، صدقني هتلاقيها تطلع غصب عنك، نفسك إنك تحكم وترسم، موتها، ادفنها، قل له يا رب أنا هنا لست إلا عبدا لك، لست هنا يا رب كي أخذ دور الحاكم والسيد، لكني عبدا لكي أخدمك في النفوس التي أنت أحببتها. لكن من الجانب الثاني المحاكمة والحكم، لا تحاكم لكن أحكم في كل الأمور المعلقة على قدر ما يعطيك الرب، أحكم بهذا واخلص وما تسيبش الأمور معلقة عشان خطر ضميرك، زي ما علمنا في أول الأصحاح فليتيقن كل واحد في عقلي، ابحث الأمر ووصل إلى حكم من جهته. ثم أخيرا احترس من أن تضع لأخيك مصدمة بأنك بروح فريسية تستذنبه أو تدينه فتصده وتعوقه في حياته الروحية، أو أنك تعيش حر متحرر بتعمل اللي أنت مقتنع به واللي مش فاهم هو حر. أنت تضع لأخيك معثرة، وسواء كانت مصدمة أو معثرة أنت تهلك بطعامك الذي مات المسيح من أجل. لاحظ الجمال، المسيح مات لأجله وانت بتعمل ايه؟ بتموته. الفارق شاسع بين واحد يموت من أجل واحد وواحد يموت واحد. لكن يا ترى هل من الممكن أن شخصا مؤمنا مات المسيح من أجله أنا أهلكه؟ بس هو بيقول كده، بتقوله لا، بس هو بيقول كده، لألا تهلك بطعامك الذي مات المسيح من أجله. يبقى معناها أنه أنا الأكل بتاعي ده والعثرة اللي أنا وضعتها قدامه هتؤدي بي إلى الهلاك. ده موضوعنا الشهر الجاي إن عشنا وتأنى الرب. خلونا نقف ناخد دقايق في الصلاة وإحنا بنرنم مع أخونا سامح. تذكر العبارات الجميلة اللي حفظناها مع بعض، ليس أحد منا يعيش لذاته، ردد معايا الآيات دي، ولا أحد منا يموت لذاته. تذكر هذا الفكر الجميل أننا إن متنا فللرب نموت، نحن سنموت لنكون له، فيا لحلاوة الموت. إن كانت العيشة له حلوة فالموت له أحلى، إن كنت له هنا فحتما عندما أكون له هناك سيكون الوضع أفضل وأعظم، ذاك أفضل جدا. لذا الموت ليس عدو بالنسبة لي لأنه قد غلب وقد خلعت أنيابه. صلي معي هذه الصلاة، احفظني يا رب من أن أحكم على إخوتي، احفظني من أني أختلس الكرسي، جملني بالمنشفة، جملني بالمنشفة، جملني جملني بأن تراني ماسحا أقدام أخوتي، غاسلا أقدام أخوتي. نفسي يا رب أعيش زيك وأعمل زيك، نفسي أكون بالمنظر الجميل ده اللي بيقوم وبيخلع ثيابه وبيتخلى عن مقامه من أجل الآخرين.